وصل اللهم على محمد وعلى التائبين الى الطاهرين وعلى الداعين وعلى الداعين اجمعين الى قيام يوم الدين. اقول وصل الى اقول بلي. فاخر مطلب من الماتن ذكر ونبه عليه مهم، انه حل تلك النقوض التي مرت في بعض الافعال التي قد يكون ظاهرها المترائي أن تلك الأفعال الجزئية صدرت من النفس لا بإرادة جزئية، هذا غير صحيح لوجود الإرادات الجزئية نظرا لوجود الإدراكات الجزئية. وإن أشكل بأنه لا نتذكر تلك الإدراكات الجزئية في هالأمثلة المنا والساهي، وهو يقول هذا عدم التذكر لا يدل على عدم وجود الإدراك التخيل الجزئي. لماذا نتذكر شيء؟ تذكر للتخيل شيء، تذكر أنه يتخيل شيء، والشعور بأنه يتخيل شيء ثاني، والتخيل شيء ثالث. تخيل الصورة شيء بسيط أول، والشعور بأنه يتخيل وهو إدراك مركب أمر ثاني، والتذكر لذلك للشعور أمر ثالث. فعدم الثالث لا يدل على عدم الأول أو عدم الثاني، حتى لا يدل على عدم الأول. ربما حين كما كان يتخيل لا يلتفت إلى أنه يتخيل فلا يشعر، فضلا عن أن يتذكر ذلك الشعور فليس في الأول. يعني لذلك هو أعلم أن التخيل شيء، والشعور بالتخيل أنه هو ذا يتخيل هو ذا تخيل شيء آخر يعني، وانحفاظ ذلك الشعور في الذكر شيء ثالث. وليس يجب أن ينكر وجود التخيل لأجل فقد أحد الأمرين. أقول قد ذكرها هنا أن الحركة الفلكية لا تراد لذاتها، أن الحركة الفلكية لا تراد لذاتها بل تراد لحصول وضع كلي. سابقا أمر هذا إعادة تلخيص، بل تراد لحصول وضع كلي، وكما أن حصول الوضع الكلي ليس أيضا لذاته مرادا، بل إنما يراد لشيء آخر. وكان من الواجب أن يبين الشيء الذي هو لذاته غاية هذه الحركة، لكن هذا النمط لما كان مقصورا على إثبات النفوس وأفاعيلها، هو حتى البحث في النفوس بحث فيه من جهة أن يكون عارض على البدن، وذلك بحث في النفس لأنه بحث في النفس بحث أصلي، لأن النفس مجرد بين بحث الطبيعيات في المادة، إذن البحث فيه عارضي. لذلك الله صدره غير هذه الفهرسة في الطبيعيات الفلسفة، وأدرج بحث النفس كما هو الصحيح في مبحث الإلهيات، لأن مبحث الإلهيات كما سيأتي إن شاء الله في النمط الآتي هو علم يبحث عن المجردات. فالبحث عن النفس عرضا بما يعرض للجسم ليس مناسب، ليس من المناسب في التبويب، بل الأولى جعل النفس في ماذا؟ في بحث المجردات، بحث فيها بذاتها من حيث ذاتها، لأنهم عرضا يكون عرض النفس. لكن هذا النمط لما كان مقصورا على إثبات النفوس وأفاعيلها، وكان النمط السادس اللي هي مبحث الإلهيات مشتملا على ذكر الغايات، النمط الرابع الخامس، النمط السادس، يعني نمطين بعد ذلك وثلاثة أنماط مشتملة على ذكر الغايات، غايات الوجود والإيجاد، كان إيراد ذلك فيه أولى كما سيأتي، أنه غاية النفوس الفلكية أو النفوس الكلية التي هي محيطة بعالم المادة ككل، مجموع المادة غاياتها ماذا؟ فموعد بيانه هناك في نهاية ذاك النمط، يتكلم حول غاية النفوس الفلكية أو غاية النفوس الكلية بعبارة أخرى، وما يسمى في الشرع مثلا ربما ملائكة أو شيء آخر. وإنما وقع ذكر الوضع الكلي ها هنا أيضا، وإنما وقع ذكر الوضع الكلي ها هنا أيضا بالعرض، يعني الحديث عن الوضع الكلي ها هنا بالعرض، لأنه احتاج إلى ذلك في الاستدلال على وجود النفس العاقلة، وإلا البحث في الوضع الكلي هو بحث عقلي تجريدي ليس موضوعه الطبيعيات. وإنما وقع ذكر الوضع الكلي هنا أيضا في الطبيعيات بالعرض، لأنه يحتاج إلى ذلك للاستدلال على وجود النفس العاقلة الكلية المتعلقة بالعالم المادي الكبير. ثم ذكر أن الواجب عليك في هذا الموضع أن تعلم أن المتحرك الإرادي لا يتحرك إلا لطلب شيء يرى وجوده أولى من عدمه، وهو غرض ما مشعور به على الإجمال، ليميز بين الحركة الصادرة عن النفس والحركة الصادرة عن الطبيعة، وليميز أيضا بين الأفعال النفسانية والأفعال العقلية، على ما يجيء بيانه في النمط السادس، أنه في الأفعال النفسانية هذا التدرج هو الغرض والداعي والمجرى، بخلاف الأفعال العقلية كما سيأتي إن شاء الله. الأفعال العقلية من في العقول لا تصدر لأغراض خارج عن ذاتها، مثلا بخلاف الأغراض مثلا الأفعال النفسانية. وليميز هاي تفريع على ماذا؟ تفريع على أن الأفعال النفسانية تفعل لغرض، غرض تسعى النفس لإيجاده، أما بخلاف فهذا فيه تمييز لأفعال نفسانية على أفعال عقلية. أما في الأفعال العقلية ماذا سيكون؟ سيأتي أنه ليس العاقل المجرد يفعل فعله لغرض يريد أن يستكمل به، بخلاف النفوس. ولذلك العقول حالة ثبات دائم موجود فيها، أما النفوس حالة استكمال. فلذلك هاي فرح الخاجة على نفسي ماذا؟ بعد ما قال بأن النفوس إنما تفعل أفعال لطلب شيء وهو غرض ما مشعور به، فعلى تلك القاعدة والضابطة في أفعال النفوس تمتاز الأفعال النفسية عن أفعال عقلية. وليميز أيضا بين الأفعال النفسية النفسانية والأفعال العقلية على ما يجي. النفسانية نعم.
النفسانية
عندكم؟ لا النفسانية الأصح. خل نسخة بدل النفسانية أصح. يعني نسخة بدل واحد خليه. هي الأصح. لأن التمييز بين النفس والعقل، بين الأفعال النفسانية والأفعال العقلية على ما يجي بيانه في النمط السادس. ثم ذكر أن الشعور بأولوية المطلوب قد يقع على وجوه، قد يقع على وجوه لدفع موارد يتوهم فيها أنه لا غرضها هناك ولا إرادة جزئيها هناك. ثم ذكر أن الشعور بأولوية المطلوب قد يقع على وجوه، عفوا هاي على وجوه بعد ذلك سيأتي دفع التوهمات، وإنما هذا من باب بيان الأغراض هي على أقسام، فإنه قد يكون حقيقيا، هذا خلافا لما يظهر من كلام العلامة الطباطبائي بأنه دائما يكون اعتباريا وهميا ينضوي تحت مطلوب حقيقي غرض حقيقي في رسالة الاعتباريات كما ذكرنا، بينما هنا يصرح الماتن وأيضا الشارح بأنه لا، قد يكون نفسه غرض حقيقي لأنه غرض من اعتباري وهمي ينضوي تحت غرض حقيقي في الفاعل الإرادي النفساني، فإنه قد يكون حقيقيا وقد يكون تخيليا
ذات الشعور يعني
لا الغرض. وذكر أن الشعور بأولوية المطلوب قد يقع على وجوه، فقد يقع هذا الشعور بأولوية المطلوب فإنه قد يكون حقيقيا وقد يكون تخيليا.
نفس الشعور يعني
ما عندي أنا عبارة عندكم هكذا زين لا
بلا قد يكون حقيقية وقد يكون ظنية وقد يكون
تخيلية، هي ساقطة أنا عندي نعم، ولأن تمرت في المتن أيضا. وذكر حركات إرادية ها هنا لدفع التوهمات، وذكر حركات إرادية خفية الغايات كحركة العابس والساهي والنائم، فإن منكري وجوب إسناد هذه الحركة إلى غاية مشعور بها يتمسكون بأمثالها، أنه قد يفعل الإنسان أفعال غير ذات غاية، وإذا كانت غير ذات غاية فغير ذات إرادة جزئية وغير ذات إدراك جزئي، وهذه ليست بصحيحة. وذكر حركات إرادية خفية الغاية كحركة العابث والساهي والنائم،
فإن منكري وجوب إسناد هذه الحركة إلى غاية مشعورا بها يتمسكون بأمثالها. وبين غايات كل واحدة منها من هذه الأفعال، ثم أجاب عن شبهة لهم، وهي أن العابث والساهي والنائم لو فعلوا أفعالهم لغايات تخيلوها لوجب أن يتذكروها. إشكال هذه بأن تخيل الغاية، وجابوا بماذا؟ جواب بأن تخيل الغاية والشعور به وحفظ الشعور ثلاثة أمور متباينة متمايزة، ويتوقف التذكر على جميعها. فوجود التذكر يدل على وجود جميعها، وعدم وجود التذكر لا يدل على عدم واحد منها بعينه. عدم التخيل لكي يكون حينئذ دال على عدم وجود غرض تخيلي، ولكي يكون حينئذ دال على عدم إرادة وعدم مطلوب، بل على عدم شيء منها لا بعينه أو على عدم جميعها. فإذا الاستدلال بعدم التذكر على عدم التخيل غير صحيح. نفي الأخص لا يدل على نفي العام. كل تذكر فيه تخيل، لكن ليس كل تخيل فيه تذكر. وعبارة في الكتاب ظاهرة، وها هنا قد صرح بكون التذكر مركبا من حفظ وإدراك على ما أوضحناه هناك سابقا، خلافا للفخرازي. الخاجهم في نزاعات ويا الفخرازي، أو لتنبيه مباني ابن ماتن ابن سينا أيضا دائما يكون على ذكره. وهنا قد صرح بكون التذكر مركب من حفظ وإدراك على ما وضحنا أن عملية التذكر مركبة، لكن ذكرها الفخرازي صحيح. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمعاد. وأما كلامه في النمط اللاحق، في مقدم على إدحال الخواجة تتمية موجودة
وجودها هنا هو المطلق الذي
يقوم بها. هذا فصل جديد، باب جديد يعني.
مطلوب عندك النمط الرابع في الوجود
وعلى الهي. بسم الله الرحمن الرحيم. النمط الرابع في الوجود وعلى الهي، هذا البحث طبعا بداية بحث الإلهيات، بداية بحث الإلهيات. والعادة في بحث وما تقدم من الثلاثة أنماط كان بحث في الطبيعيات. طبعا احنا تعرضنا فقط لنمط واحد منها، ذا 39 فصل 44 فصل، وهو في مباحث النفس، باعتبار هي مرتبطة عند المتأخرين الفلاسفة بحث النفس ببحث الإلهيات، لا ربط لها وثيق ببحث الطبيعة بقدر ما لها ربط وثيق ب بحث الإلهيات. ولذا حتى احنا ابتدأنا بنا من هذه الجهة. واما مبحث الإلهيات، مبحث الإلهيات في العادة يبحثون في الإلهيات بالمعنى العام، ثم في الإلهيات بالمعنى الأخص. والإلهيات بالمعنى العام يبحثوا في الأمور العامة والقواعد العامة الوجود، اما في الإلهيات بالمعنى الأخص يبحثوا عن علة العلل أو مسبب الأسباب أو خالق الوجودات والمجرة، ومن ثم في أفعال الباري، ومن ثم في درجات أفعال الباري، ومن ثم في غايات تلك الدرجات والممكنات. وغاياتهم من هالمعاد حينئذ يكون، إلا أن الماتن ومبحث الإلهيات واضح فيه أنه إذن يقوم على البحث في الوجودات المجردة. البحث بالذات موضوع الإلهيات يقوم حول البحث في الوجودات المجردة، لذلك يسمى علم ما بعد الطبيعة أو علم ما قبل الطبيعة. ما قبل الطبيعة باعتبار سلسلة الرتب الوجود فهو قبل الطبيعة، ما بعد الطبيعة بلحاظ أيضا الوجود هو يكون غاية وكمال الطبيعة، الوجود المادي الطبيعي ما هو وجود المجرد، فيسمى أيضا بعد الطبيعة.
ما وراء الطبيعة واضح باعتبار اللي هو يكون خارج عن عالم الطبيعة والمادة وهو عالم آخر. وأيضا تسميته بما بعد الطبيعة لمناسبة أن في الكتب الفلسفية القديمة على تحلل الفلسفات المختلفة سواء الهندية أو الفرنسية أو الفارسية أو مثلا الكلدانية أو مثلا اليونانية كانوا يبحثون في الإلهيات بعد الطبيعيات، لأن المتعلم الداخل في العلم يروضوه على مباحث الفلسفة الطبيعية كي يتروض ويتمهد ذهنيته على مباحث المجردات، لأن هي أبعد عن الحس، فلذا هي أبعد إدراكا عن نفسه في البدء من إدراكا عن الطبيعيات. طبعا في الحكم المتعالي يثبتون أنه هو مباحث التجد، مباحث الوجودات المجردة هي في الواقع أقرب لحقيقة النفس من مباحث الطبيعيات، إلا أن الإنسان لتشبع التفاته وتوجهه وتركز توجهه للمادة مع أنه ليس بالمادي ينشغل عن ما هو من سنخ ذاته، فلذا ربما يكون لمعتاده أسهل عليه مما هو من حقيقة من سنخه، فلذا إذا رجع إلى ما هو سنخه يظهر له أنه ذلك أسهل له في الإدراك مما هو محسوس ومادي على بادي. وتحت هذا على حال نقاط وثمرات كثيرة يستفيدها الحكم، تستفيد الحكم المتعالي أي ما كان. فإذا موضوع الإلهيات هو الوجودات المجردة كما يقولون، والبحث في الأمور العامة وهو عن أحكام وقوانين وقواعد الوجودات بشكل مطلق أو عن قوانين وضوابط الوجود بنحو مطلق، هذا إنما هو بحث مقدمي، بحث مقدمي لمبحث الإلهيات. يعني بعبارة أخرى العمدة في الإلهيات هي الإلهيات بمعنى الأخص، وإنما وقع الحديث عن الإلهيات بمعنى العام إلى الأمور العامة مقدمة، لذا كان بحث الإلهيات موضوعه في الواقع الوجودات المجردة في التصنيف الفلسفي، لا في أنه مطلق الوجود. طبعا الماتن لم يسهب كثيرا في الإلهيات بمعنى العام أي في الأمور العامة، نظرا لتكفل كثير من الكتب الفلسفية إلى الأمور الإلهيات بمعنى العام إلى الأمور العامة وقوانين وضوابط الفلسفة، وإنما ذكرها بشكل مختصر ثم دخل بشكل سريع في ماذا؟ في الإلهيات بالمعنى الأخص، لكي يركز الحديث أكثر في الإلهيات بالمعنى الأخص في على حال خالق الوجودات الأخرى الإمكانية. ومن ثم ولذلك عنوان في الوجود وعلله مباشرة، وبعد ذلك يبحث في الغايات وهو النمط أو في أفعال باري عفوا في النمط اللاحق الخامس، وفي اللي هو في الإلهيات الأخص أيضا، وفي النمط السادس يبحث في ماذا اللي هو الباب السادس يبحث في الغايات أي غايات الوجودات الممكنة ولو بلحاظ معادها. في النمط الثامن السابع في النمط السابع يبحث حول يبحث حول البهجة والسعادة، وفي عنده بعد ذلك بحث حول مقامات العارفين، والنمط الأخير يبحث حول أسرار الآيات. فبعبارة أخرى من النمط السابع إلى النمط العاشر له أربعة أبواب ذات فصول كثيرة يخصها حول بحث الإنسان وتكامله، فيركز في البدء إذن في النمط السادس الرابع والخامس والسادس حول الإلهيات بمعنى الأخص، لكن في النمط السابع حيث في النمط السادس حيث يبحث في الغايات يعقبه بعد ذلك في النمط يعقبه بعد ذلك في النمط السابع حول مبحث التجريد، تجريد النفس، ثم بعد تجريد النفس النمط البهجة والسعادة كمالات النفس وبهجتها وسعادتها معادها ولم من جلوه.
بعد ذلك أساس من معاد الروحاني، وبعد ذلك يبحث في مقامات العارفين كمالاتهم المنجمة في النمط التاسع، وفي النمط العاشر يبحث حول أسرار الآيات والمعجزات والنبوات والمجرة، وهي أيضا ملحوقة ببحث النفس. ففي الواقع أربعة أنماط من السابع إلى الثامن مختصة بغايات النفس وكمالاتها وتجريدها والمقامات التي تصل إليها والآثار التكوينية أو الولايات التكوينية، وهي أسرار الآيات لا سيما الأنبياء. فهذا علي لذا اختصر البحث هو في الواقع عن الهية بمعنى عام، لكي لا يطيل الكلام عما هو غرض اختصاصي، من هذا تقمن الإشارات هو لعلها من آخر تأليفات المعتني بن سينا. نعم التعليقات هي آخر كتبه، لكن من حيث الكتب المتكاملة مصنفة مبوبة هي تقريبا كتاب الإشارات من آخر الكتب، لذلك تعرض فيها لكلمة الحكمة المتعالية. وهذا التصنيف في الواقع يغاير فيه ويخرج فيه عن فهرسة أبواب الفلسفة عند المشاة حتى، وهذه من نتاجات في الواقع الفلسفة الإسلامية أو الدورة الإسلامية كما يعبرون عهد الدورة الإسلامية للفلسفة، حيث أضافت 500 مسألة إلى الفلسفة اليونانية. ففي الواقع هذا التفصيل ليس موجود هو في أبحاث الفلسفة اليونانية، وإنما هي من نتائج أفكار البحث الفلاسفة الإسلاميين. على أي حال هذا مجمل عن الفهرسة الإلهيات بالمعنى العام الآتي. أما في هذا النمط وهو الوجود وعلله، نعم الخاجة يشرح بأنه ذكر الوجود وعلله مرادة من كلمة الوجود. ها هنا الفصل الأول في النمط مرادة منها من الوجود وعلله الوجود، هذا عنوان الباب عفوا عنوان النمط، ستأتي الفصول فيما يأتي. مرادة من الوجود ها هنا وعلله مفهوم الوجود المطلق، فمفهوم الوجود المطلق حيث أنه عرض ومعنى عارض أو محمول على أقسام الوجود كلها الواجب منها والممكن. فمن ثم إذن في حمل معنى الوجود أو مفهوم الوجود على أفراده أو على أقسامه يحتاج إلى علّه. غاية الأمر في انتزاع مثلا من الوجود الواجب ذاتي أو في انتزاع أو حمل على الوجود الممكن مثلا بتوسط إيجاد الممكن وجود الممكن، لأنه بنفسه وجود الممكن يحمل. هذا على حال تفسير الخاجة لنفس عنوان الفصل. لكن القطب الرازي والفخر الرازي، الفخر الرازي في شرحه، والقطب الرازي أيضا يؤيد أنه لا، المعنى المراد من الوجود وعلله ليس ما ذكره الخاجة من مفهوم الوجود وعلله، بل المراد من الوجود عنوان الوجود ولفظة الوجود ليس هي مفهوم الوجود المطلق العارض، بل المراد من عنده حقيقة الوجود. غاية الأمر الضمير فيه لما يرجع الوجود حقيقة الوجود وعلله، الضمير لا يرجع إلى ماذا؟ إلى مطلق حقيقة الوجود، بل إلى بعض حقيقة الوجود، لأن الوجود بعض حقائقه لها علل وهي الوجود الإمكاني، أما الوجود الأزلي فليس له علل بل هو مبدأ العلل. فالضمير على إتحال من باب ما يقال على إتحال استخدام يرجع إلى بعض الوجود.
مش ما يمكن أن نقول مثلاً من باب التسامح أن يقال مثلاً ندعي العلل أنه موجود لذاته التعبير هذا كافي في أن يقال له علل وإن كانت علته هي ذاته
بل فهذه يعني ليس إذن له علة، وإنما هو بذاته موجود، وإنما التعبير من باب كيف يعبر التعبير، يعني من باب من باب السلخ المعنى عن لفظه الشيء الفاقد للشيء ثم يحوي ذلك المفقود أو الفقدان من علته الحال أنه لا يفقد ذاته. أما فإذا حقيقة ليس الوجود حقيقة الوجود الواجبي لها علة، فلما يقال الوجود مراد حقيقة الوجود وعلله والاعتبار. القطب الرازي يؤيد الفخر الرازي في هذا التفسير، يقول لأن تفسير الخواجة لخلل. كيف؟ أي خلل فيه؟ أن ذلك الوجود العارضي ليس له علل، لأنه هو من باب الذاتي باب البرهان اللوازم الذاتية، كل حقيقة الوجود يصدق عليها مفهوم الوجود وإن كان عارض اعتبار هو أمر ذهني وليس خارجي، إلا أنه يلازمها يلازم انتزاع مفهوم الوجود منها ملازمة اللازم للملزوم، فهو ليس حينئذ له علل سواء في وجود الممكن أو في وجود الواجب.
هم يرد بعد عن التعريف اللي هو الفخر الرازي بأن المقصود من علل بعض أنواع الوجود، رغم أن الباب باب أصلا مقدمة إلى إثبات واجب الوجود.
ففي الوجود لما يقول إن الكلام في الوجود بنحو حقيقة الوجود مطلقة ومنها واجب الوجود وعلله في جهة الكلام
بعض أنواع الوجودات مثلا، رغم أن كل الباب مقدمة يثبت واجب الوجود تفسير نحن عما
لكن لا تنافي، فهو يبحث عن حقيقة الوجود بشكل مطلق ثم يبحث عن مبدأ المبادئ. نعم لا في غير في ذلك. فكأنما الأسلم إذا ما يفيد ماذا؟ ما يفيد الفخر الرازي، هكذا يفيد القطب الرازي على يتحال. لكن كلام الخاجة يمكن لتوجيهه لما؟ لأن اللوازمات الذاتية كمفهوم الوجود المحمولة على الوجود الإمكاني، وإن كان هي لازم ذاتي للوجود الإمكاني، إلا أنه يقال علته عروبها وحملها على الوجود الإمكاني هو علة ملزومها، يقال علة اللازم هي علة الملزوم في الوجود الإمكاني، ليس حقيقة الوجود الإمكاني يحمل عليه مفهوم الوجود المطلق العارض الذهني لازم لذاته صحيح، ولكن هذا اللازم لذاته له علة بتبع أن ملزوم له علة. فمن الاعتبار يصير أول نعم هو كما أفاد القطب الرازي في حمل مفهوم الوجود المطلق على وجود الممكن حتى ليس يحتاج إلى علة، لأنه لازم ذاتي له، لكن لازم ذاتي له علة بتبع بمعنى ليس لعلة في عروض على ملزومة، وإنما لعلة هي علة ملزومة، وإذا لم يوجد ملزومة فلا يوجد هو على حال تكلف ماذا
أو إيش؟ يصير البحث عن حقيقة الوجود مع أنه في الأمور العامة. الأمور العامة عادة تكون ذهنية مو أمور.
لا الأمور العامة. الأمور العامة ليس بحثا عن الذهن.
أعم ما هو؟
الأمور العامة فقط البحث عن واقع الوجودات واقع قوانين وأحكام الوجودات. لكن ها هنا في ذلك هذا الكتاب ذكرنا أن المعتن الشيخ لا يتوسع كثيرا في الأمور العامة، يذكرها بشكل مختصر مختزل ويدخل في الإلهيات مع الأخص.
في بالمعنى الأخص يعني شو يعني عنده ما هو واقع، يعني حديث عن ما هو واقع في الإلهيات بالمعنى الأخص.
نعم.
أما في بالمعنى الأعم ما هو بما هو واقع في الفاضي.
صحيح، ولكن ليس البحث في الذهني بما هو ذهني.
حتى لو مو ذهني في المفاهيم لا أقل.
لا. أي مع ذلك ليس، لكن ليس بحث في التصورات من حيث وجود ذهني، وإنما الكلام في الأحكام العامة للوجود، الوجود العيني، بخلاف المفهوم المنطقي. البحث المنطقي يبحث عن تسلسل وترتب الصور والمعاني الذهنية، لا عن تسلسل وترتب أو ضوابط قوانين الوجود الخارجي.
شلون يقول الوجود بما هو موجود؟
إيه أنا
الوجود بما هو موجود.
بما هو موجود.
إذا الوجود بما هو موجود هذا أمر مفهومي أو ذهني بعبارة.
لا. لا بما هو متصور. الوجود بما هو موجود يعني الوجود العيني من حيثية كونه عين.
بخلاف لذاك المنطق أو بحوث المنطق. وبخلاف بقية العلوم لا تبحث الوجود بما هو وجود، وإنما تبحث الوجود بما هو كم في الرياضيات، بما هو كم من له كذا في مثلا في الهندسة، بما هو له آثار وأحوال مادية أو وجود مادي هذا في الفيزياء والكيمياء والأحياء، بما هو علم مجرى. كل العلوم تبحث في الوجودات لكن دائما بقيود ضيقة. أما البحث في الوجود بما هو وجود على إطلاقه هذا من خصائص علم الإلهيات لا علم الطبيعيات في الفلسفة، ولا العلوم الأخرى لا تتكفل البحث في الوجود بما هو وجود. لذلك هو كان أبو العلوم كما يقولون بحث الإلهيات. لما؟ لأن به يكون لبقية العلوم وجود ولا تكون مصادرات، وتكون ويكون البحث فيها برهاني أو علمي. وإلا قبل البحث الإلهيات يكون البحث في بقية العلوم بحث مصادري، مصادري أي يتوقف على تسليم مسلمات تبحث في علم الإلهيات. فالعلم الذي يختص بمفرده على بحث الإلهي على بحث الوجود بما هو موجود، يعني بدون قيد وضيق، الوجود العيني هو فقط بحث الإلهي. يقول على الاتحال العبارة: النمط الرابع في الوجود وعلله. الوجود ها هنا الوجود المطلق الذي يحمل على الوجود، يعني مفهوم الوجود الذي يحمل على الوجود الذي لا علة له، يعني على حقيقة الوجود والوجود الواجب، يحمل على الوجود الواجب الذي لا علة له، وعلى الوجود المعلول أي الإمكاني بالتشكيك. بالتشكيك نعم. طبعا المشاء لا يقولون بالتشكيك في عينية الوجود، وإنما يقولون التشكيك في مفهوم الوجود، مثل صدق العدد بالتشكيك على العدد الاثنين أو العدد المليون أو المجرة. أما التشكيك في نفس عينية الوجود لا يقولون بها، وإنما يقولون بالتشكيك في مفهوم الوجود الذهني. نعم.